العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد حمل التعارض بين طائفتين من الروايات، الطائفة التي أجازت عقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولأمرها بشرط عدم الدخول حسب ما انتهينا إليه، والطائفة الثانية التي منعت من العقد المنقطع على الباكر، وكانت الروايتان الرئيسيتان في الطائفة الثانية صحيحة البزنطي وصحيحة أبي مريم تقدمت. قلنا أن الجمع بين هاتين الطائفتين يمكن أن يكون بتقديم الطائفة الأولى بإشكال من التقديم ذكرناه، ويمكن أن تكون بتقديم الطائفة الثانية لوجوه ذكرناها. وقلنا في الوجه الثالث أنه نفترض استقرار التعارض، لا يمكن تقديم الطائفة الأولى على الثانية ولا الثانية على الأولى، حينئذ إذا استقر التعارض فما هي المرجحات التي نرجع إليها؟ وقلنا أن المرجع هنا في حل التعارض يمكن أن يكون مرجحا مساويا حسب ما سميناه وشرحنا فكرته، ويمكن أن يكون مساويا ما وجه هذه التسمية مقابل المرجح الأعم اللي يسموه العموم الفوقاني، فمساوي أي ليس أعم وإنما مساوي. ملاحظة نريد أن نضيف إلى هذا المرجح المساوي الذي طرحنا فكرته في الدرس الماضي، ولسنا في درس أصول حتى نقنن هذه الحال، مفروض أنه هذا في علم الأصول يقنن هذا المرجح وتضبط قيوده وأوصافه حتى إذا كان قائم دليل عليه حينئذ حتى يعتمد. فنريد أن نضيف هذه الملاحظة إلى المرجح المساوي، لأننا شرحنا فكرته ما هو المرجح المساوي، هو دليل مسوق لبيان حكم معين، لكن تستطيع أن تفهم منه هذا الحكم الذي أنت فيه اللي صاير محل التعارض بشكل عرضي حسب ما سمينا، أو يعني لم يكن الدليل مسوقا لبيان هذا الحكم وإنما لبيان حكم آخر، وإنما أنت استفدت باعتبار أن الدليل يتضمنه، فلذلك هو ليس مشمول بملاك التعارض، ولذلك أمكن أن يكون مرجحا لأنه ما مشمول بملاك التعارض، وبالتالي فهو ما راح يدخل في معركة هذه المعركة بين المتعارضين، وإنما يكون على صفحة أو حكم يكون بين هذين الدليلين. فهنا إذن نحتاج إلى أن نضيف هذا التقنين، وهو يعني إذا كان هذا المرجح المساوي غير مسوق لبيان هذا الحكم المحل التعارض، فإذن لابد أن إذا أردت أن تستعمل مثل هذا المرجح فلا يكون استعمالك إلى من باب التمسك بالإطلاق، لأنه من شروط التمسك بالإطلاق أن يكون مسوقا للبيان، وهذا أنت افترضت أن الحكم يستفاد منه بشكل عرضي وليس الدليل مسوق لبيان هذا الحكم. فلا بد إذن في المرجح المساوي لكي تتمسك به وتستدل به أن لا يكون من باب التمسك بالإطلاق، لأنه التمسك بالإطلاق من شروط أن يكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، وأنت تفترض أن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من باب البيان من جهة أخرى، لكن نحن استفدنا هذا بشكل غير مباشر، هذا إذن يجب أن نقنن هذه الناحية. ووجدت مثالا على هذه الحالة، دليل يمكن أن يكون مرجحا مساويا لكن استعمالك مرجح يكون بالتمسك بالإطلاق، فلما كان منسوق للبيان من هذه الجهة فإذن هو بحسب الصورة ينفع مرجح مساوي، لكن لا يمكن الاستدلال به لأنه ليس مسوقا للبيان. المرجح هو هذا، تقدم المطلب الأصلي في الجهة الأولى من البحث، وقلنا هناك خلاف بين هل البنت مستقلة في تزويج نفسها أم الولاية للأب، تذكرون الجهة الأولى من البحث، وعرضنا طائفة من الروايات التي تقول أن ولاية البكر في التزويج لا، والطائفة الأخرى اللي تقول أن الولاية في تزويج البكر لأبيها، هذا الخلاف الذي تقدم وذكرنا وجه الجمع بين الروايات وانتهى بالجهة الأولى من البحث. فتوجد رواية يمكن أن تكون مرجحا مساويا في هذا التعارض. الرواية هي صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له 3 بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من 3، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك صغيرة من بناتك. الأب قال له: كان الاتفاق صار واحدة من بناتك، ودفع الصداق. والأب قال له: واحدة من بناتي، أنا قصدت الكبرى. الزوج قال: لا، أنا قصدت الصغرى. فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. هاي هي المسألة. فلاحظ بيان حكم معين، وهو لو لم تسمى الزوجة وحصل خلاف فأي البنات تكون مسوقة لهذا الحكم، صحيح؟ قال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب، إلى آخر الرواية. فتلاحظ إذن هنا أن معنى ولاية تزويج البكر للأب، البنت ليس لها مدخلية. لو كانت للبنت مدخلية والبنت هي ولية تزويج نفسها لكان لها دور في المسألة في التحديد، كان عرفت من هي البنت التي أمرت بالزواج. أما كل مدخلية للبنت ماكو هنا. لاحظ أمر غير مباشر استفدنا من الرواية. الرواية ده تسأل عن حكم معين، أنه لو اختلف ولي أمر البنت مع الزوج في تحديد البنت فالقول قول من؟ أجاب الإمام عليه السلام. فالرواية إذن مسوقة لبيان حكم، لكن استفدنا حكم آخر، وهو إذن نعد الولاية في التزويج للبنت للأب، العفو، ليس للبنت، بدليل الأب لاحظ هو الذي دخل في خلاف مع الزوج، والقول قول الأب. لو قول الزوج، لو كانت الولاية بيد البنت فكان الإمام قال القول قول البنت، أو أن الأب المن فاتح من البنات باعتبار أن أمر التزويج للبنت. كل الحديث ماكو، الحديث بين الأب وبين الزوج، فمعناه ولاية تزويج الباكر. يعني الحديث يقول كن له 3 بنات أبكار في بداية الحديث، فمعناه إذن الولاية في تزويج البكر للأب، لأن يعني الأب بده يتحدث وكل التفاصيل مع الأب، والبنت ليس لها مدخلية. هذا إذن ينفع مرجح مساوي في ذلك التعارض، لأنه حكم غير مسوق الدليل لبيانه، وإنما استفيد بشكل عرضي، واستفدنا منه أن ولاية تزويج الباكر بيد الأب وليس بيد البنات. هذا بحسب الصورة ينفع مرجح مساوي في ذلك التعارض، لكن ما يمكن أن نجعل مرجح مساوي، لأن جعل مرجح مساوي هنا تمسكا بالإطلاق، باعتبار أن الرواية أطلقت ولاية الأب في التزويج ولم تذكر أن للبنت، فتمسك بالإطلاق. وممكن أن نناقش في هذا الإطلاق ونقول لعل الأب أخذ توكيل من بناته 3 وتصرف بموجب التوكيل، فهذا ما في دليل على أن الأب هو ولي أمر البنت، إذ يمكن للأب أخذ وكالة بالجملة من بناته وتصرف. فشوف هذا الدليل هو بحسب الصورة مرجح مساوي، لأن استفيد منه حكم بشكل غير مباشر، لكن لأن جعل مرجح يكون من باب التمسك بالإطلاق وهو ليس مسوق للبيان من هذه الجهة فلا يتم له إطلاق فلا يمكن. هذا تقنين لفكرة المرجح المساوي التي ذكرناها في الدرس الماضي، أحببنا إذن إضافته. والمفروض طبعا البحث إذا أردنا التوسيع بشكل كامل وتقنين من جميع التفاصيل يكون مكانه في الأصول. المرجح الآخر قلنا وهو المرجح العام أو ما يسمى بالعمومات الفوقانية، نرجع إلى الخلاف الذي نحن فيه، وهو هل تقديم أي من الطائفة الأولى من الثانية، هل يجوز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها أم لا. فالعمومات الفوقانية المدعات هنا في المقام هي نتائج البحث، الجهة الأولى من البحث، العموم الفوقاني أنه نحن بالجهة الأولى استنتجنا أن البكر على قسمين، ما كانت حديثة عهد بالبلوغ وليست بدرجة من النضج والرشد فهذه تكون الولاية لأبيها، وقسم آخر من البكر لهذه وصلت درجة من الرشد والنضج وحسن التصرف وحسن اختيار الرجال، هذه تكون الولاية لها لنفسها وليس لأبيها. هاي نتائج الجهة الأولى من البحث، والنكاح هناك مطلق شامل للمنقطع وللدائم. فإذن هذه هي المرجح الفوقاني حينما اختلفنا هنا، هل يجوز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها أو لا؟ نرجع إلى نتائج الجهة الأولى من البحث ونقول أن البكر على قسمين، قسم أول قسم ثاني، ولا فرق من هذه الناحية بين العقد المنقطع والدائم، لأن لفظ نكاح تعاملنا معه في الجهة الأولى من البحث بشكل مطلق شامل للمنقطع وللدائم. فهذا هو المرجح الفوقاني وممكن الرجوع إليه. هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، لأن أدلة ونتائج الجهة الأولى من البحث ليست عموما فوقانيا بالنسبة لهذا المطلب الذي نحن فيه، وإنما يمكن ادعاء أن صحيحتي البيزنطي وأبي مريم في هذه الطائفة الثانية الآن التي تقول البكر لا تتزوجوهن متعة إلا بإذن أبيها، يمكن أن تقيد تلك النتائج الموجودة في الجهة الأولى من البحث. الجهة الأولى من البحث قلتم أن البكر إذا كانت مالكة لأمرها تتزوج مستقلة عن أبيها، وهي كانت النتيجة. تأتي صحيحة البيزنطي وأبي مريم هنا تقيدها وتقول إلا في زواج المتعة فإنه يجب أن يستأذن أبوها. شنو المانع؟ هذا ليست عموما فوقانيا. يمكن ادعاء أن صحيحة البيزنطي هنا وأبي مريم اللي هو البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها تقيد نتائج الجهة الأولى من البحث، وحينئذ يكون بدل ما يكون مطلق النكاح في الجهة الأولى من البحث تكون البكر المستقلة بأمرها تتصرف في الزواج من دون رجوع إلى أبيها تقيد في المتعة بهاتين الصحيحتين، فليس هو عموما فوقاني. كما يمكن دعوى العكس تقول لا أنا بالعكس أقيد صحيحتي البيزنطي وأبي مريم بنتائج الجهة الأولى من البحث. يعني شلون؟ يعني أنت مو تقول البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، أقول زين البكر مطلقا سواء كانت مالكة لأمرها أو غير مالكة لأمرها، والجهة الأولى من البحث قالت البكر المالكة لأمرها تستقل في تزويج نفسها، فأقيد صحيحتي البيزنطي وأبي مريم بتلك النتائج، وقول أن صحيحة البيزنطي وأبي مريم يقول البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، أقيدها أقول البكر إلا المالكة لنفسها لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. فأنت ليش تقيد نتائج الجهة الأولى من البحث بصحيحتي البيزنطي وأبي مريم؟ أنا أقيد صحيحتي البيزنطي وأبي مريم بنتائج الجهة الأولى من البحث، وليس هذا بأولى من هذا. فإذا هذا العموم الفوقاني اللي ادعيناه أيضا لم يكن عموما فوقانيا ولا استطاع أن يحل البحث، لكن الصحيح أن الصحيحتين البيزنطي وأبي مريم لما سقطتا بالتعارض هنا في هذه الجهة مع الطائفة الأولى فبقيت نتائج الجهة الأولى من البحث بلا معارض. بعد ما تقدر تقول أن صحيحتي البيزنطي وأبي مريم تقيدان نتائج الجهة الأولى من البحث، لأن صحيحتي البيزنطي سقطتا بالتعارض هنا في هذه الجهة من البحث، فبقيت نتائج الجهة الأولى من البحث بلا معارض. ثانيا أنه هذا المدعومة هذه النتيجة مدعومة بالمرجح المساوي الذي تقدم الذي رخص في العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمره، ومدعومة أيضا بما قلناه في الوجه الأول من وجوه الجمع حينما رجحنا الطائفة الأولى من الروايات التي رخصت للعقد المنقطع للباكر من دون إذن ولي أمره، وقلنا أن الطائفة الثانية وهي الروايات المانعة حملناها إما على التقييد وإما حملناها على الكراهة وإما حملناها على المنع من ترتيب كل آثار الزوجية. ذن الوجوه اللي ردينا بها الطائفة الثانية صحيحة أبي مريم البيزنطي البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها كراهية هذا النهي، بالجمع مع الترخيص الوارد في الجهة الأولى من البحث. فإذا يمكن حملها على الكراهة، يمكن حملها على التقية، وهذا الحمل أكيد وواضح لأن التقية في المطعم ما لا إشكال فيها، أو يمكن حملها هذا المنع في الطائفة الثانية من الروايات، المنع من ترتيب كل آثار الزوجية بما فيها الدخول، وليس منعا مطلقا من العقد على الباكر إلا بإذن أمره، وإنما ألا ترتب كل آثار الزوجية بما فيها الدخول، فلو استثنيت الدخول لا مانع من العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمره. فبهذه الوجوه من الترجيح اللي ذكرناها في الوجه الأول من الجمع بين الطائفتين، بانضمام هذه الوجوه لحبل الطائفة الثانية صحيحة البزنطي وأبي مريم، إما على الكراهة وإما على التقية وإما على المنع من ترتيب مطلق الآثار، هذن إذن ينضمن إلى المرجح المساوي اللي يرخص العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي، ينضم إلى نتائج الجهة الأولى من البحث بعد أن أزلنا عن طريقه صحيحة البزنطي وأبي مريم بسقوطها بالتعارض مع الطائفة الأولى، إذن ينتج النتيجة النهائية وهو جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها، لكن بشرطين: أولا عدم الدخول، وثانيا أن تكون البكر مالكة لأمرها، مستقلة في شؤونها، عندها رشد، عندها نضج، تعرف تدبر أمورها. هذا الذي استفدنا من النتائج الأولى من البحث. فإذن هاي النتيجة التي خرجنا بها: جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها بشرطين: أولا عدم الدخول لتأكيد الروايات على ذلك، ما لم يفضي إليها تقدم، ما لم يقتضها واتق موضع الفرج، ما لم يقتض ما هناك فإنه عار على الأبكار، هذا اللسان المتكرر في الروايات، فإذا شرط عدم الدخول. والشيء الشرط الثاني أيضا أن تكون هذه الباكر من الصنف الثاني من البواكر اللي ذكرناها في الجهة الأولى من البحث، وأن تكون رشيدة مدبرة لأمورها، عارفة وخبيرة بأوضاع الرجال وتصرفاتهم. هذا بحسب أصل الحكم، لكن قد يكون مكروها هذا الشيء حسب الظروف الموجودة، لذلك وردت تعبيرات في الروايات: يكره للعيب على أهلها، إن أمرها شديد، إياكم والأبكار أن تتزوجوهن متعة. فيمكن أن يكون هذا العقد مكروها، هو جائز جائز، لكن يمكن أن يكون مكروها ويمكن أن يكون راجحا. ورد في بعض الروايات أيضا تقدمت: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن. يمكن يكون راجحا، بعض النساء موظفات، هذا إن شاء الله التسجيل بيناتنا، نساء موظفات مستقلات في شؤونهن، وبلغت 30 أكثر أقل من دون الزواج، أصبحت العنوسة ضاغطة عليهن، فهذه يكون أمر راجح أن تفتح لها فرصة المنقطع بالشرطين اللي تقدمت مثل وذكرناه. فإذا العقد المنقطع بحسب أصل الحكم ذكرنا وبحسب الظروف الموضوعية له قد يكون مكروها لما ذكرنا من التعبيرات. الإمام يقول يكره العقد المنقطع على الباكر للعيب على أهلها، في رواية أخرى يقول إن أمرها شديد، في رواية أخرى يقول إياكم والأبكار أن تتزوجوهن متعة. فقد يكون مكروها بحسب الظروف، وقد يكون راجحا، في الرواية الأخرى يقول هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن. ومما يقرب هذا الجواز أيضا ترغيب الأئمة عليهم السلام، يعني مما يقرب قضية أنه جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها، ترغيب الأئمة للعقد المنقطع مع الأبكار، فلو كانت المسألة مربوطة بإذن ولي الأمر لما رغب الأئمة، لا يوجد ولي أمر يسمح بتزويج بحسب يعني الاستقراء، تستطيع تقول أنه لا يوجد ولي أمر يسمح بعقد منقطع على باكر. فلما ما معنى ترغيب الأئمة بالعقد المنقطع على البواكر إذا كانت المسألة مشروطة بإذن ولي الأمر؟ لا يبقى معنى لهذه الرواية. فهذا مما يقرب أيضا قضية جواز العقد المنقطع على الباكر. الآن في نهاية البحث نتناول أقوال الفقهاء المعاصرين لأصل المسألة، نحن مسألتنا تتذكرون هي جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولأمره، وقلنا قبل الدخول في العقد المنقطع لازم نتحدث عن مطلق ولاية تزويج الباكر، هل هي للأب أم للبنت اللي كانت الجهة الأولى من البحث، وانتهينا إلى نتائج، ثم دخلنا في الجهة الثانية اللي هي محل البحث وهو العقد المنقطع على الباكر. الآن تمت الجهتان من البحث، فلنرى أقوال الفقهاء المعاصرين في أصل المسألة، يعني ليس فقط خصوص العقد المنقطع وإنما كل المسألة التزويج بالباكر. وحينئذ لو راجعنا الرسائل العملية للفقهاء المعاصرين لوجدنا بعضهم لا يخصون العقد المنقطع بحكم غير ما يقولونه في عموم الزواج. احتاط سيد الخوئي قدس الله سر لزوما في تزويج البكر الرشيدة باعتبار إذن الأب والجد وضمه إلى إذنها، لم يخص العقد المنقطع أكثر الفقهاء لعله عدا سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر الذي أعطى خصوصية المنقطع غير الدائم، وإلا هو لا خصوصية عندهم، وربما بعضهم لم يذكره أصلا العقد المنقطع، لأنه أصلا في قضية النكاح قال لا يجوز تزويج البكر إلا بإذن ولي أمره، والتزويج شامل للمنقطع وللدائم، فبعد ما يحتاج أن يخص المنقطع بذكر، لأنه هو ما عنده شيء يضيفه للمنقطع. سيد الصدر لما عنده شيء يضيفه وهو جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمره ذكره، فلذلك بعض الفقهاء أصلا ما ذكر قضية المنقطع، لأنه ذكر أصل الزواج الشامل بإطلاقه للمنقطع وللدائم كالسيد الخوئي قدس الله نفسه كما تقدم احتاط بالتشريك، قال أنه لابد أن ينضم إذن ولي الأمر وهو الأب أو الجد إلى البنت في تزويج الباكر، كذلك سيد السبزواري قدس الله نفسه، لكن ما عبر احتياط وجوبي، عبر يعني احتاط شديدا، ومثل هذه التعبير تعلمون الاحتياط الشديد والاحتياط اللزومي هذا معناه قد إلزام من الفقيه بالفتوى من دون أن يتم دليل عليها سوى الاحتياط نفسه، وإلا لو كان دليل هناك على الاحتياط لعبر احتياط وجوبي، لكنه لا دليل عنده قوي على الاحتياط الوجوبي، وبنفس الوقت لا يريد أن يرخص في المسألة فيستعمل هذه التعابير احتياط لزومي واحتياط شديد واحتياط أكيد وربما من هذه التعابير. فسيد السبزواري أيضا احتاط شديدا. السيد السيستاني دام ظله فصل في مسألة ولاية الأب على تزويج ابنته لعله أقرب الفقهاء إلى ما اخترناه، قال وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكة، وهذا كله في رسائلهم العملية طبعا، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى، وهل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هذا الصنف الثاني بالنسبة لنا من البواكر الرشيدة ناضجة مالكة لأمورها المستقلة، قال هي ليس لأبيها ولا لجدها أن يزوجها من دون رضاها، ينخو هي لها أن تتزوج مستقلة عنهما؟ قال لا، الاحتياط لا يترك في مراجعتهما لكي تتزوج. وأما إذا كانت، هذا الصنف الثاني من الباكر، وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر. خوزين، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها؟ قال فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وكما ترى إذن بالاحتياط لن يترك لنا ثمرة للتفصيل، هذا التعليق الأول على كلامي. إذن ما ثمرة التفصيل الذي عرضته؟ تقول البكر إذا كانت مستقلة بشؤونها لا يجوز لأبيها وجدها أن يزوجها، وهل لها أن تستقل بتزويج نفسها؟ قال الاحتياط لا يترك في أن تأخذ إذن أبيها وجدها. والصنف الثاني وهي الغير المستقلة بشؤونها ليس لها أن تتزوج بمعزل عن أبيها وجدها، خوزين يجوز لأبيها وجد يعني يزوجها من دون الرجوع إليها، قال على احتياط لا يترك في أخذ رضاها. إذا ما ثمرت التفصيل؟ طبعا على كلا التقديرين لازم نأخذ إذنهم اثنيناتهم، هم البنت هم الأب. فبهذا الاحتياط هذا لم يبقي ثمرة للتفصيل. لو كان الاحتياط استحبابيا كما نحن اخترنا، لكن بالتأكيد قد يرى فيه مجازفة مثلا، أو لحظ إلى الأبعاد الاجتماعية يعني للمسألة. فلو كان الاحتياط استحبابي أدبي أخلاقي، أن نعم البنت المستقلة بأمورها تستطيع أن تتزوج من دون الرجوع إلى أبيها، لكن من ناحية أخلاقية اجتماعية نرجح لها نفضل لها. أما الاحتياط لا يترك، إذن ما الثمرة الآن التي أبقيت لنا من هذا التفصيل؟ إذا البنت المستقلة لا تتزوج إلا برضا أبيها، والبنت الصغيرة لا يزوج أبوها إلا برضاه، فإذا هاي الملاحظة الأولى على كلامه، وهو أنه بهذا الاحتياط الذي لا يترك لم يبق لنا ثمرة لهذا التفصيل. الملاحظة الثانية أنه دام ظله لم يتعرض لحق النقض للأب الذي ذكرناه نحن. ذكرنا أنه نعم البنت مستقلة في شؤون وتستطيع أن تتزوج من دون ابن أبيها، لكن للأب النقض على، فهو لم يشر في كلامي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه دام ظله فصل بلحاظ استقلال البنت، قال البنت إذا كانت مستقلة في شؤونها كذا، وإذا لم تكن مستقلة، هذا ولو موجود بالروايات، وقد أخذه دام ظله على نحو الموضوعية، وكأن المعيار هو هذا الاستقلال وعدمه. والظاهر من الروايات أنه مأخوذ على نحو الطريقية، يعني هو المعيار رشدها ونضجها في اختيار الرجال واختيار ما يصلحها، لكن الطريق لمعرفة رشدها ونضجها هو قضيتها مستقلة بشؤونها، تبيع وتشتري وتشهد وكذا. فهو دام ظله جعل هذا، أخذه على نحو الموضوعية وجعله هو المعيار، بينما الذي نفهمه من الروايات أنه مأخوذ على نحو الطريقية، المعيار هو رشدها ونضجها في معرفة مقياس الأصلح من الرجال، لكن إنما ذكرت قضية الاستقلال بأمورها ومالك لأمرها وتبيع وتشتري إلى آخره، هذا ما أخذ على نحو الطريقية كقياس لمدى نضجها ورشدها. أما الشهيد الصدر قدس الله نفسه سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، فقد جعل الولاية في تزويج البكر لوالدها، وإن كان الأحوط أكيدا أخذ رأيها أيضا، هذا قاله في أصل النكاح، لكن خص المنقطع بالذات بجواز استقلال البكر الرشيدة به إذا اشترط عدم الدخول. فقال قدس سره للمرأة الثيب الرشيدة اختيار نفسها في هذا العقد، وكذا البكر الرشيدة إذا كان قد اشترط في العقد عدم الدخول، وأما مع إطلاق العقد لم يشترط فيه قضية عدم الدخول، فالولاية للأبي وحده. وكأنه تشعر أنه حمل صحيحتي البزنطي وأبي مريم، حمل المنع فيهما على هذا، على أن النكاح كان مطلقا شاملا لكل آثار الزوجية ومنه الدخول، عبارته توحي بذلك. يقول وأما مع إطلاق العقد، يعني إطلاق شنو؟ لم تشترط فيه عدم الدخول، يقول فالولاية للأبي وحده. يعني كأنه يقول هذا المنع الذي ورد في صحيحة البزنطي وأبي مريم، البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، هذا بلحاظ إطلاق العقد لم يشترط عدم الدخول. فطبعا إذا كان العقد مطلق بحيث يردون يرتبون كل آثار الزوجية عليه بما فيها الدخول، هذا لابد من استئذان الأب فيه، أما إذا اشترط عدم الدخول فلا بأس. فكأنه قدس الله سره يعني أخذ هذا المعنى أو حمله المنع في صحيحتي البزنطي وأبي مريم على هذا المعنى. أما شيخنا الأستاذ الفياض دام ظله الشريف فقال وقد تسأل هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها والحفاظ على كرامتها من دون إذن وليها، ويكون الهدف من وراء ذلك إما مجرد المحرمية منها، وهذا تسامح بالتعبير، العقد يوجب المحللية منها وليس يوجب المحرمية منها، لكن قصد ربما يوجب المحرمية على مثلا أمها، على مثلا يعقد على البيت حتى أمها باعتبار موجودة ويا بالبيت أو كذا، وحتى تصير محرمة عليه، فأكو مسامحة بالتعبير. فقال إذن هل يجوز التمتع بالبكر بشرط عدم الدخول بها والحفاظ على كرامتها من دون إذن وليها؟ ويكون حينئذٍ يجاوب، قد يسأل يقول لك شنو الهدف منا هذا، ويكون الهدف من وراء ذلك إما مجرد المحرمية منها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا. والجواب أن الجواز لا يخلو عن إشكال، والأحوط والأجدر به وجوب ترك ذلك. إذا لا يجوز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها حتى مع عدم الدخول عند شيخنا الأستاذ الفياض. هذه هي أقوال المعاصرين في كل المسألة، في الجهة الأولى من البحث وفي الجهة الثانية من البحث. ثم نضيف، لكن انتهى البحث إلى هنا، لكن نضيف ملحقين. الملحق الأول وهو لم يذكروه أو أشاروا إليه إشارة إجمالية لا تعدو عدة أسطر رغم أهميته، وهو ما معنى البكر والثيب؟ أنت كل هذه الآثار ترتبها على البكر والثيب، وما تعريف البكر والثيب؟ هل هو هذا التعريف العرفي الذي نعرفه، البكر ذات البكارة والثيب هي المفتضة والتي زالت بكارتها، أم يوجد معنى خاص هنا في المسألة ما دام كل هالآثار تترتب ولاية بالتزويج للأب واستقلال لها وإلى آخره من التفاصيل؟ هذا لم يذكره إلا شيء من الأسطر البسيطة رغم أهميته هذا البحث، فهذا أفردنا له ملحقا. والملحق الثاني بحث اجتماعي ولو مختصر حقيقة، لأن لا نريد أن نطيل نحن في بحث فقه استدلالي، بس لا بأس بإلحاق ملحق اجتماعي في هل نستطيع أن نطلق اليد في قضية زواج المتعة والمنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها، أم تترتب عليه بعض الأمور؟ فهنا إذن ملحقان نريد أن نضيفهما إلى أصل البحث. الملحق الأول في معنى الثيب والبكر هنا، لأن معنى البكر والثيب غير هنا معلوم لكم. مثلا في قضية خيار التدليس، من تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيب يترتب كذا كذا، هذا لا إشكال هناك، البكر هي ذات البكارة والثيب هي المفتضة بأي سبب كان، حتى لو كان بعارض مرضي، حتى لو كان بوثبة، أو قضية في بيع الإماء في خيار العيب، أن الثيبوبة في الإماء هل هي عيب توجب الخيار أم لا؟ وقالوا أن الثيبوبة ليست عيبا لأن الغالب في الإماء الثيبوبة. فإذا يوجد موارد أخرى للبكر والثيب في بيع الإماء، في خيار التدليس، في النكاح، لكن هناك متفق على أن المراد بالبكر والثيب هو المعنى العرفي الذي نفهمه، البكر ذات البكارة والثيب ما يقابلها وهي المفتضة. أما هنا في مسألة ولاية تزويجها، هل يوجد معنى خاص بالثيب والبكر هنا غير ما ذكر هناك أم لا هو نفس ذلك الكلام؟ هذا البحث الذي نريد أن نعطي أهمية هنا، والذي لم يعطيه الفقهاء قدس الله أرواحهم هذا التفصيل الكافي. الكلمتان خلنا نثبتها الملاحظة، هن متقابلتان، يعني إذا عرفت لي ما معنى البكر فليقابلها الثيب، قال تعالى ثيبات وأبكارا، تقابل بينهما. لو رجعنا إلى المعنى اللغوي، قال الراغب في معنى الثيب أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى. الثيب أصلها ثيوب، ثاب يثوب ثوب، ثيوب تحولت إلى ثيب، فلذلك في المفردات تجدها في مادة ثوب وليس مادة ثيب، يعني لأن أصلها ثاب يثوب، لكن ربما في بعض المصادر كتاج العروس وغيره تجدها في مادة ثيب أفردها، لكن الأصل فيها هو الثوب والثيوب أي الرجوع الثابع عاد ورجع. أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، هذا المعنى الأول أو أصل الكلمة. وأصل ثاني لها قال الراغب، قال أو رجوع الشيء إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة. يعني شنو مثلا؟ هسه التطبيق نحاول أن نكمل كلام الراغب ثم نشوف شنو هالتعريفين. إذن الثيب أصلها ثيوب، ثيوب أصلها كصيب، وجاية من كلمة ثاب يثوب، ثيوب كرجوع، وثيوب وهي الثيب تحولت إلى يا أصل الثيوب. إذن والثوب هو الرجوع، لكن أي رجوع؟ يقول له معنيان، إما رجوع الشيء إلى حالته الأولى وتطبيقها هنا واضح، كالمرأة تتزوج ثم يفارقها زوجها فتعود إلى حالتها الأولى، أو قال رجوع الشيء إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة. هذا الشيء الفكرة المرادة منه، الغرض المقصود من إيجاده شنو، فرجوع الشيء إلى الحالة المقصودة منه. هذا كيف نطبقه؟ أن المرأة أصل خلقتها والغرض من خلقتها شنو؟ أن يتزوجها الذكر ثم يحصل كذا. هذا على كل المعنى اللغوي لا نريد أن نطيل فيه، ويأتي عرضا حين الاستدلال على بعض الأمور نحن أسسنا فيه، يعني أشرنا في بعض مبانينا في المسائل المتقدمة في مبحث الحقيقة الشرعية، وقلنا مبنانا بالحقيقة الشرعية غير ما ذكره الأصوليون. نحن لا نقول بالحقيقة الشرعية بمعنى أن الشرع المقدس يؤسس معنى غير معنى الأصلي ويكون معنى حقيقي له، لكن حقيقي مو لغوي، حقيقي شرعي. لا مو هكذا، نحن نقول أن الشرع يؤسس للألفاظ ظهورات معينة بحسب القرائن لكل مورد بحسبه، فقد يؤسس لهذا اللفظ ظهورا معينا في هذا الباب غير ما يؤسسه من ظهور لنفس اللفظ في باب آخر. كالحيوان افترض في باب الطهارة وفضلات الحيوان وكذا لا يشمل الإنسان، بينما في باب بيع الحيوان بالفقه يشمل الإنسان ويتناولون مسائل بيع الإماء، فهي مو حقيقة شرعية حتى يجي الأصوليون يناقشون إذا معنى حيوان موضوع على نحو الحقيقة الشرعية لما يعم الإنسان، لا، وإنما تأسيس لظهور معين في باب غير تأسيس الظهور في الباب الآخر. فهنا السيب أسس له الشارع المقدس ظهورا في هذا البحث بحسب مفاد الروايات، غير مو غير بمعنى المباينة، لا لا، وإنما هو سنرى إن شاء الله تعالى هو حافظ على هالمعنى العرفي أن السيب هي المفتضة، لكن هل مطلق المفتضة لو نضيف لها قيود كالصلاة الأصل فيها الدعاء، لكن بالشرع موضوع لهذه الأفعال المخصوصة من دون أن يخرج عن معناها الأصلي وهو الدعاء، لكن مو كل دعاء يسمي صلاة، الدعاء بهذه الكيفية المخصوصة سماها صلاة، فما غادر المعنى الأصلي ولكن قنن أعطى قيود وشروط وأضاف لأمور معينة وأخرجه. السيد الخوئي نفى قدس الله سره، نفى أن يكون للشرع تأسيس ظهور معين في معنى الثيب هنا في المقام، وقال ما كنت أوجد رواية تؤسس لمعنى الثيب في المقام. ربما كان وجهه قدس سره أنه يعني ما وارد في رواية واحدة كلمة الثيب وشرحها، وهذا الناقشة إن شاء الله تعالى، لكنه الروايات واردة، واحدة تذكر الثيب كلفظ ووحدة رواية تذكر معنى الثيب، فبضم هذه إلى هذه ينتج تعريف الثيب وهو ما سيستخدمه هو قدس الله نفسه، فكيف ينفي؟ حقيقة هاي التقريرات مباني العروة الوثقة، ما أدري الخلل يعني وين بيها، من المقرر أم من الباحث نفسه السيد الخوئي، يعني فيها إشكالات كثيرة هاي مباني العروة الوثقة. المقرر خالد كيسي محمد تقي رحمة الله عليه وليس في مصاب العلماء الكبار الناضجين الذين يمكن أن يعني يقرروا بحثا، لكن حقيقة أنا ما أدري. المفروض أكو أمانة بالنقل وأكو إمضاء من قبل السيد الخوئي في مقدمة الكتاب، ومن قررت هم قررت هي في وقت كانت المسجلات موجودة والكاسيتات محفوظة، فما يعني يكون هناك مشكلة في التقرير. لكن أيضا فيها يعني مشاكل كثيرة، مباني العروة الوثقى اللي هي قررت كتاب النكاح. المهم السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول لم ترد في الروايات معنى الأئمة، الروايات شرحت معنى الفيبوبة ما تشرح لذلك. فأنا أريد أدافع عنه، أقول قصده يعني ما وردت في رواية واحدة تقول السيب هي من كذا، ربما تشيري وإلا الروايات تقدمت وسنذكر روايات عديدة شرحت معنى السيب. مثلا من رواية مثل الحلبي في المرأة السيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفئا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. أليس هذا التعريف للسيب وهي من نكحت رجلا قبله؟ رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عن السيب تخطب إلى نفسها قال نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت رجلا قبله. رواية عبد الخالق بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك. رواية إبراهيم ابن ميمون صحيحة علي بن جعفر اللي هو نفسه السيد الخوئي استدل بها على تعريف معنى السيب، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. سيب التي دخل بها قبل ذلك، رواية عجيبة شرحت معنى سيب. فكيف يقول السيد الخوئي أنه ولا رواية عندنا تشرح معنى السيب؟ لا، وهو نفسه سيستدل بصحيحة علي بن جعفر ويقول أن السيب هي من دخل بها مطلقا، سيستدل بذلك. لكن يمكن الدافع عنه أقول قصد ما وردت في رواية واحدة كلمة السيب وتعريفه، لأن الروايات ورد بها التعريف يعود إلى السيب. لكن مع ذلك هم أقول للسيد الخوئي وردت رواية ذكر فيها كلمة السيب وتعريفها لكن ليس في هذا الباب، وهي صحيحة أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام، هاي موجودة في أبواب العيوب والتدليس، فالرجل أكيد راجع ما نحن فيه وهو أبواب أولياء العقد ومن بيده عقدة النكاح، لكن هاي موجودة في أبواب العيوب والتدليس. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره، وهذا فعد يشرح لك معنى الثيب. المهم إذن قول السيد الخوئي أنه الروايات لم تتكفل ببيان معنى الثيب هذا ليس بصحيح، لأنه تكفلت الروايات بمعنى الثيب وهو ما قلنا. فالمحتملات في المسألة في معنى السيب والبكر تصل إلى 5 وربما تصل إلى 6. القول الأول هو المعنى اللغوي والعرفي الذي تقدم وهي قضية الافتراض. البكر هي ذات البكارة والسيب هي من زالت بكارتها بأي سبب كان، حتى لو كانت بالوثبة كما يقولون في كتب الفقه، أو كانت بعارض صحي، أو بالإدخال بالزنا بالشبهة بأي شيء آخر. هذا هو المعنى العرفي. السيد الحكيم قدس الله نفسه قال لم يعرف به قائل، لكن وجدت من يقول به، وأحدهم سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه. ووجدت أيضا يعني تنزل الآراء حينما نناقش، المفروض نناقش آراء أساتذتنا، لكن أحيانا نراجع مصادر أوسع من ذلك. فكتاب الفقه فقه استدلالي للسيد الشيرازي محمد الشيرازي أيضا يدافع عن هذا المعنى، لأنه علق على كلام صاحب العروة. العروة ماذا قال؟ قال إذا ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وسبة ونحوها فحكمها حكم البكر. هذا رغم افتضاض لكن هذا تبقى بحكم البكر. علق عليه سيد الشيرازي في كتاب الفقه جزء 64 صفحة 33، قال: الباكرة لا تصدق عليها، هذه التي ذهبت بكارتها بوسبة، قال: الباكرة لا تصدق عليها، ولذا لو تزوجها على أنها بكر، هاي التي زالت بكارتها بوسبة، قال: ولذا لو تزوجها على أنها بكر كان له المهر والثيب صادق عليها. هذا خلط طبعا، هذا خلط. نحن قلنا أن معنى الثيب والبكر هنا في مسألة ولاية التزويج لها معنى غير ما موجود في الأبواب الأخرى، فأنت تجي وتقول: لا، هذه التي ذهبت بكارتها بوثبة هذه لا يصدق عليها بكر، لذلك لو تزوجها على أنها بكر فبانت كذا. هذا هناك نعم نحن متفقين في خيار التدليس وفي بيع العماء، متفقين هناك، فتستدل بما موجود هناك على مطلبنا هنا، هذا من الخلط. هذا نحن هنا في مطلبنا يوجد معنى خاص أسسته الروايات، وهذا ليس الكلام صحيح. وممن اختاره هذا القول الأول، إذن نحن الآن في القول الأول في معنى البكر والثيب، البكر هي التي ذات البكارة والثيب هي المفترضة، اختاره سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه، فقال: إذا زالت بكارتها بغير الوطئ زالت الولاية عنها. ثم احتاط استحبابا بالاقتصار على ما كان سبب زوال البكارة الوطئ المحلل بما فيه الشبهة، ثم قال: والأحوط منه الاقتصار في السبب على العقد. هي قال تصبح ثيب التي زالت بكارتها بأي سبب، تصبح ثيب، هاي منتين منها، لكن أحوط أن يكون زوال البكارة بالوطئ المحلل، يعني حتى لو كان عن شبهته. ثم قال: والأحوط منه أن يكون زوال البكارة عن وطئ بسبب صحيح وهو النكاح. لكن طبعا هذا يرد عليه أولا بأن هذا المعنى العرفي تقوله صحيح، هذا عرفي، لكن نحن هنا علينا الرجوع إلى الروايات. الروايات أسست معنى جديدا، معنى آخر للثيب، مو أقول غير المعنى العرفي، لكن أقصد أصبح الاكتفاء بالمعنى العرفي للثيب أصبح غير سائغ، لأن الروايات التي ستأتي إن شاء الله تعالى أسست معنى للثيب، فمع وجود نصوص تؤسس لمعنى الثيب لا يمكن الاكتفاء بالمعنى العرفي. هذا اللي يعني يكفي للرد على هذا القول الأول، لكن أيضا يمكن نرد عليه أيضا برد آخر، وهو أنه الثيبوبة نسبت في الروايات إلى فعل فاعل، وأنت الآن إذا اكتفيت بمطلق زوال البكارة حتى لو كان عن وثبة فكأنه أكو إشعار من الروايات على أن زوال البكارة في الثيب يكون بفعل فاعل. من صحيحة الحلبي: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. تثيب تقرأ من مجهود، يعني يثيبها غيرها. فإذا هذا فيها إيحاء على أن الثيبوبة تكون بفعل فاعل وهو رجل، يعني فالاكتفاء بمطلق الافتضاض حتى لو كان بعارض صحي أو بوثبة كأنه ينافي هذا الإشعار. وقلنا احنا هذه إنما نذكر أحيانا بعض الوجوه لتقوية النظر، وإلا هو الرد الأصلي ما قلناه من أنه المعنى اللي تقوله سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر هو المعنى العرفي وهو الموجود في أبواب الفقه ونلتزم به لولا دلالة الروايات على معنى آخر للثيب وهو الذي سيأتي في الأقوال الأخرى. هذا إذن هو المعنى الأول وهو مختار سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه. المعنى الثاني للثيب وهي من زالت بكارتها بالوطء خاصة، الأقوال كل ما نتقدم بها سنجد فيها تضييقا. الأول قال مطلق زوال البكارة، القول الثاني يقول لا، زوال البكارة بالوطأ، لكن مطلق الوطأ حتى لو كان عن زنا، حتى لو كان عن شبهة، حتى بفضلا عمان يكون بسبب صحيح. هذا القول اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث عرف الثيب بأنها التي قد ذهبت بكارتها بالوطأ ولو من زنا أو شبهة قبل البلوغ وبعده، هذا في الجواهر مجلد 29 صفحة 185. واختاره أيضا السيد الخوئي قدس الله نفسه، واستدل عليه ربما على كل نتعبكم إذا نستمر بالحديث فنؤخر الكلام إن شاء الله إلى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.